الفل والخير والسلام عليكم من جديد، حياكم الله جميعا. في أخبارنا، وصل إجمالي تبرعات الحملة الشعبية السعودية لإغاثة غزة عبر ساهم لأكثر من 599 مليون ريال بمشاركة ما يقارب 1,350,000 مشارك حتى الآن، وهذا إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. ويستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في استقبال التبرعات المالية للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جمع التبرعات عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكمان من خلال تطبيق ساهم أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة، أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مع التأكيد أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتوصل لمستحقيها كاملة. الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب. حياكم الله جميعا، كيف الحال وإيش الأخبار؟ طمنونا يا جماعة الخير، كيف الصباح معكم وكيف أصبحتم؟ يعني الصراحة اليوم الأحد مع بداية الصباح مع الأجواء الحلوة مرة في قلب العاصمة الرياض، أمس أمطار والله يجعلها أمطار خير وبركة وسعادة، وللأمانة كانت أمطار سعادة جدا جدا، يعني الليل كذا كانت أمطار خفيفة وجميلة جدا. قولوا لنا يا جماعة الخير وينكم فيه وكيف الأجواء عندكم؟ هل الأجواء باردة؟ أجواء حارة؟ معتدلة ولا إيش؟ هلا والله أبو عبد الملك، هذه الصورة يعني استفتاحية صح للسنة الجديدة. الله 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 على الكلام العميق، صباحك ورد وفل وياسمين يا أبو عبد الملك، حياك الله جميعا، حياكم الله جميعا عفوا. يعني الصراحة أجواء كثير حلوة، هذا غير طبعا استعداداتنا للسنة الجديدة بأهداف جديدة بنفسيات جديدة بإنجازات جديدة وكل شيء جديد. حاول تجدد ولو شيء مرة بسيط في حياتك، أبدا لا تقول أنا زي ما أنا ما رح أتغير، ما رح أسوي أي تغيير. ليش ما تسوي تغيير؟ طيب سوي تغيير للأفضل، ليش ما يكون التغيير للأفضل وليش ما يكون التغيير للأحسن ويخليك شخص كذا تتقدم للأمام، تتطور من نفسك، تكافئ نفسك بأمور كثيرة حلوة. يعني الصراحة الواحد يستاهل، الواحد يستاهل ولا كيف يا جماعة الخير؟ ها كيف استعداداتك للسنة الجديدة؟ هل الاستعداد موجود ولا مو موجود؟ استعداد فنان ولا مو فنان؟ ها قولوا لي يا جماعة الخير، يلا على 0548811700 وكمان على إكس على آت ميكس أف أم راديو، أنتظركم. يعني احنا البنات استعداداتنا مختلفة يا جماعة الخير، يعني نحاول قدر المستطاع اننا نستقبل السنة الجديدة واحنا كذا ريلاكس ريلاكس على اخر، نضبط نفسنا ونضبط شعرنا، وهذا غير طبعا اختيارنا الالوان المناكير. يعني صراحة طلعات خرجات حلوة، هذا غير طبعا نقابل الاصدقاء. قولوا لنا يا جماعة الخير ايش راح تسووا اليوم؟ هل في خطة اليوم ولا ما في خطة؟ تعدي كذا عادي. يعني البنات يا جماعة المفترض اليوم كذا إيش يومنا؟ ها ننبسط فيه، نحاول نغير فيه، وهذا غير كذا خليني أعطيكم بس شوي كذا من منتجات ريبون الحلوة. طبعا من ضمن المنتجات الحلوة المميزة مصفف شعر بفرشة مدمجة بتقنية سيراميك تورمالين، سهل الاستخدام وموفر للوقت والجهد بنتائج مضمونة، وبيصفف الشعر بشكل مثالي، وتساعد التقنية هذه المبتكرة في التقليل من ضرر الحرارة. جربي وما راح تندمي، راح يخلي شعرك كثير حلو. فشاركونا يا جماعة الخير، قولوا لنا ايش راح تسووا، ايش الخطة لليوم؟ صباحو صباحو من جديد. مين فينا ما يحب المسلسلات الحلوة الخفيفة لايت كوميدي؟ يعني كثير مننا كثير ينجذب لهالنوع من المسلسلات، والحين في مسلسل جديد راح ينطرح. نشر الإعلان الأول لمسلسل روز وليلى اللي بتلعب بطولته كل من النجمتين يسرى ونيلي كريب، والمقرر طرحه قريبا. خلال البرومو ظهرت ليلى الشخصية اللي بتلعب دور يسرى مع روز الشخصية اللي بتقدمها نيلي كريم، وهم الاثنين بينشئوا مكتب محاماة بعنوان بيور سكيور، ومن ثم تبدأ رحلتهم في التحديات لحل القضايا المختلفة. ظهرت يسرى في بداية البرومو وهي تقول احنا في المكتب مش هنقبل غير بالقضايا المهمة بس. تردني اللي بعدها ايش تقول؟ احنا كل القضايا عندنا مهمة طبعا. فيعني واضح انه المسلسل راح يكون كوميدي مش طبيعي. قصة روز وليلى في إطار من الكوميديا السوداء وضم سياق مليان أكشن تشويق مغامرة، بتدور الأحداث حول محققتين مستقلتين تمام، بيتم التعاقد معهم علشان يكتشفوا عملية احتيال مصرفي كبير جدا بيجري التخطيط والإعداد لها. مسلسل روز وليلى بيضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم بطولة يسرى، نيلي كريم، هشام عاشور، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، عدد كبير من ضيوف الشرف. مش أكثر مسلسل كوميدي ماسك معكم يا جماعة الخير؟ يعني سبحان الله في كذا مسلسلات لما تتفرج عليها لو تفرجت عليها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ما تطفش، العكس أنت اللي تدور على هذا المسلسل عشان تضحك وعشان تنبسط وتستمتع أكيد بالأحداث الموجودة. هذا غير طبعا يعني بالذات لما تكون المسلسلات هذه كوميدية تغير لك من مودك ولا كيف؟ شاركونا على 0548811700 وكمان على إكس على آت ميكس إف إم راديو. أنتظركم. إذا كنت من الأشخاص اللي بتاخذ البن على هيئة حبوب وتطحنها، ففي حيلة تغير لك من مذاق البن والقهوة بشكل عام وتخليها أحلى وألذ. مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علمية بجامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية وصلوا لحيلة بسيطة صغيرة مرة سهلة يمكن القيام بها من أجل تحسين مذاق ونكهة القهوة. بحسب الدراسة الحل لأجل تحسين مذاق القهوة هو إضافة القليل من الماء لحبوب القهوة قبل ما تطحنها. الموية بيساعد على تقليل الكهرباء الساكنة اللي تنتج عند طحن القهوة، فتؤثر سلبا على توزيع الحبيبات والنكهات. الباحث الكيميائي كريستوفر هندون قال، طبعا هو أحد مؤلفي الدراسة، الموية بيعمل كموصل للشحنات الكهربائية، بيمنع تكون الكتل الصلبة من حبوب القهوة، هذا الشيء بيسمح بطحن أكثر انتظام وتجانس. بينصح كمان محبي القهوة أنهم يجربوا إضافة قطرات عارف اللي هو قطرة واحدة، مش يعني يدوب موية كثيرة، لا قطرة من الموية لحبوب القهوة قبل ما تطحنها، وتلاحظ الفرق في الطعم والريحة. يعني حتى الريحة تختلف يا جماعة الخير، أنا جربتها حقيقة وفرق معي الموضوع. قطرة بسيطة، يعني هو على حسب، الناس بتقول طيب كم قطرة، 2 3 4، يعني ما في قاعدة ثابتة لكمية الموية المناسبة، ولكنه ينصح بالبدء بقطرة واحدة وزيادتها تدريجيا لما توصل للنتيجة المرغوبة. حلو. بيضيف كمان الباحث أن الكمية اللي تختلف باختلاف نوع القهوة ودرجة التحميص وحجم الطحن. أثارت الدراسة هذه اهتمام الخبراء في مجال القهوة اللي أشادوا بالمحاولة العلمية لفهم آلية تأثير الموية على القهوة. هل كنت تعرف المعلومة هذه من قبل؟ إيش قهوتك اليوم؟ يلا شاركني، قل لي ها شربت القهوة ولا ما شربتها لسه على 0548811700 وكمان على إكس على آت ميكس إف إم راديو. أنتظرك. صباحكم الله بالخير والسعادة والجمال، حياكم الله جميعا، كيف الحال وإيش الأخبار؟ طمنوني، يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية وكل الأمور تمام. على 0548811700 شاركوني، أنا أختكم وفاء باوزير، أكيد أنتظر مشاركاتكم ورسائلكم الحلوة. حياكم الله جميعا، هلا والله بكل الأصدقاء اللي بيشاركونا، طمنون عليكم. ها وين قهوتكم يا جماعة الخير؟ خلاص ربتوها بدري اليوم؟ أسرع شيء في الحياة ها؟ بالعافية عليكم. بيقال بأنه كل ما كانت الأسرة قوية كان المجتمع قوي، وإن أو أولى المعوقات والتخلخلات خلينا نتكلم شوي عنها اللي بتقع في المجتمع يمكن رصدها أولا داخل الأسر. كل ما كان ضعيف أو ضعف دور الأبوين، ضعفت رسالتهم التوجيهية، وهذا شيء طبيعي جدا. يعني مو بس التوجيهية، إنما التوجيهية والتعليمية. فيعني إذا تم انتشار سلوكيات مؤذية، سلوكيات مي تمام، سلوكيات خلينا نقول يعني توجع، فعلا توجع. يعني انت لما تشوف السلوكيات هذه يعني تحس بحزن، وتحس انك ليش، يعني على طول يجي على بالك السؤال هذا، ليش كذا. فالرابط القوي بين المكون الاسري وقيامه بواجبه وبين اي تفكك وانحلال لم يحدث ذلك من فراغ. فيعني كما يقال جات نتيجة لتوقعات كانت موجودة، لتصرفات كانت موجودة، برضو كمان تعود لدراسات علمية وأي ملاحظات جوهرية على أرض الواقع. إحنا لما نشوف سلوكيات صعبة من الأبناء، فهذا يعني أنه في مشكلة من الآباء والأمهات. فما نلوم بس الإبن، لا، إحنا لازم نعرف إيش التفاصيل الداخلية. برأيك إيش أهمية الدور الاجتماعي للأسرة؟ إيش أهميتهم بالنسبة لك أنت؟ طبعا أهمية الأسرة في بناء المجتمع كبيرة جدا. الأسرة هي اللبنات الأساسية في بناء أي مجتمع، بتوفر العائلات الأساس للتنظيم الاجتماعي، وهي مسؤولة عن تشكيل قيم ومعتقدات وسلوكيات الأفراد. الابن ترى ما يسمع أو ما يشوف اللي أنت تقوله، لا، هو يشوف اللي أنت تسويه، فبالتالي هو يسوي اللي أنت تسويه مو اللي انت تقوله. فالأفعال هنا بتلعب دور كبير في كونك انت توصل أو تورث السلوكيات الطيبة، السلوكيات الجيدة، القيم، المبادئ، الأخلاقيات. أنتم مش رأيكم يا جماعة الخير؟ تأثير الآباء والأبهات على الأبناء كبير جدا جدا جدا. فقولوا لي قد إيش الموضوع مهم جدا، وقد إيش فعلا الواحد ضروري يركز في نفسه أول شيء قبل ما يفكر أو يركز بالآخرين. يعني حتى أنت لما تجي تتصرف مع أبنائك، أو يعني تشوف تصرفات أبنائك، قبل ما تحاسبهم شوي كذا استوقف نفسك، هل أنت أصلا تسوي هذه التصرفات؟ هل سويتها من غير إرادتك؟ هل قد سويتها من غير ما تحس؟ سبحان الله، هم بياخذوا الأشياء اللي أنت بتسويها. تلعب الأسر دور حاسم في نقل الثقافة والتقاليد من جيل لجيل. عوامل التنشئة الاجتماعية الأساسية للأطفال هي الأسر. تساهم الروابط والعلاقات الأسرية القوية في تحقيق الاستقرار والتماسك الشامل للمجتمع، بمثابة عامل حماية للأفراد والأسر في أوقات التوتر والشدائد. المشكلة يا جماعة الخير إن في هذا الزمن بتواجه الأسرة ضغط كبير جدا وتحديات غير مسبوقة. بدأت جهات ثانية بالتدخل معها على الخط وتحاربها، بل وتسلبها كثير من وظائفها. لعل من أبرز وأهم هذه الوسائل وأكثرها أثر الهواتف الذكية. يعني نسمع كثير مواقف وكثير حكايات، أنا والله يعني ماني قادر أسيطر على أولادي، ولا قادر أسيطر على حياتهم بسبب تمسكهم بالجوالات، بسبب أنهم يأخذوا معلومات من الجوالات، بسبب أنهم ما يرجعوا لي لو يحتاجوا شيء، إنما يرجعوا للجوالات. فبالتالي الجوالات يا جماعة الخير والهواتف الذكية سيطرة عجيبة في طريقة التربية. طبعا الجوالات تحتوي، خلينا نقول، على تطبيقات متنوعة وكثيرة تخلي العالم كله بين يد الابن أو الابنة من دون رقيب أو توجيه من الأبوين. يعني حتى يعني الواحد يحاول قدر المستطاع أنه يراقب، وفي كثير تطبيقات بتعطيك خاصية المراقبة هذه، لكن يعني برضو كمان واحد ما يدري. يعني سبحان الله، يعني الجوالات فعلا يعني مشاكل التربية داخلة فيها الجوالات بشكل مو طبيعي، وهذا اللي نسمعه كثير على أرض الواقع، وهذا اللي بيواجهوه كثير من الأسر. وهذه تحدي يعني أنا أعتبرها يعني للأسر، أنهم يحاولوا يوزنوا ما بين التربية وما بين استخدام الجوالات أو وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير بين الأبناء. فبالتالي يعني التأثير بيحدث في سن خطير بكل ما تعني من الكلمة، هي سن تحديد الأهداف المستقبلية، يعني بالذات لما يكون الابن مراهق أو مراهقة. فيعني يحدث أن يصبح الابن أو الابنة في تشوش تام وغير مرتب، يعني الأولويات نفسها تختلف، يبدأ للميل نحو الترفيه التسلية على حساب واجباتهم المدرسية والاجتماعية وكمان العائلية، فبالتالي ما تقدر تحس أنك شوي يعني عارف له أنت بنفسك تحس نفسك أنك مشتت، يعني ما أنت عارف كيف ممكن تتعامل. طيب شلون؟ ها قولوا لي يا جماعة الخير، يعني تأثير الأباء والأمهات في تربية الأبناء، هذا غير طبعا تأثير خلينا نقول العوامل الخارجية مثل الجوالات الذكية برضو كمان في التربية. قولوا لي لو عندكم حكاوي، لو عندكم مواقف أو يعني عديتوا بمواقف كده صعبة، كيف تعاملتوا مع هذه المواقف وكيف وزنتوا بين الأمور؟ على 0548811700 شاركني، وكمان على إكس على آت ميكس أف أم راديو، أنتظر ردك. صباحكم الله بالخير والسعادة من جديد، حياك الله عبد الملك. يقول ببساطة ومن غير لف ودوران، أنا تعبت على نفسي كثير عشان أربي أولادي على الشيء اللي أنا أبغاه، ما حد فينا معصوم من الخطأ والكمال لله سبحانه وتعالى، عشان كذا أقول للأولاد سووا كذا ولا تسوي كذا، لازم أتأكد أول شيء أني أكون قدوة حسنة لهم، لأنهم في الأخير يقلدوا ما يسمعوا، وما أحب أسمع أنت طيب بتسوي كذا، علمتهم أنهم هم يكونوا رقيب على أنفسهم. الله يخليهم لك يا رب عبد الملك، حياك الله. مشعل يقول صباح الخير، شلونك؟ تمام، كل شيء زين، انت اللي طمنا. يقول الموضوع ممتاز جدا بالنسبة للجوال، انا اخذه من العيال واشيله منهم فقط واعطيهم ايام الويكند، اكون مراقب عليهم انا وامهم لانهم اطفال مراهقين ما يعرفون الصح من الغلط، اهم شيء تعطيهم الثقة وتعلمهم الصح والخطأ. الحمد لله الامور تمام لأربع سنوات على الموال هذا، الله يديمها عليك يا رب، ان شاء الله امور تمام طيبة ودايما كذا بارين فيك ويسمعون الكلام يا رب. يعني الصراحة يا جماعة الخير موضوع الجوال خلينا نقول مواقع التواصل الاجتماعي صعب جدا 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 في خلينا نقول تأثيره على التربية. يعني مثلا يقول لك إيش، أنا بكمل لعب ويقعد يلعب لساعات متأخرة وانت تحاول معه، مثلا يبغى يتفرج على شيء معين وانت مانع، فبالتالي يعني الموضوع شوي كده تحس ان فعلا تحدي، الموضوع فعلا متعب، الموضوع ما هو سهل ابدا، فبالتالي يعني يكون شيء غريب بالنسبه لكثير من الناس انه لما تجي تتكلم عن الموضوع يقولوا لك ايش، يقولوا لك طيب عادي والله خلاص، يعني احنا ما نبغى زن، بسبب الزن احنا خلاص نعطي الجوالات ولا يهمنا. لا 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 لا، ارجوك ارجوك الا هالكلام. الأسرة هي الصمام الأول، بل هي اللبنة الأولى من لبنات أي مجتمع، كل ما كانت هذه اللبنات قوية متماسكة كان المجتمع نفسه قوي، لذا نحن أمام تحدي حيوي ومهم ومصيري خلينا نقول، فيجب أننا نركز على دعم الأسر، تنمية معارف الأبوين على كافة مؤسسات المجتمع، خلينا نتكاتف مع بعض نشتغل على وضع خطط وبرامج تصب في مجملها في دعم دور الأسرة وتقوية حضور ومكانة الأبوين بواسطة المناهج الدراسية على سبيل المثال لا الحصر. الأسرة هي المنفذ والباب اللي بيخرج منه جيل المستقبل، نساء ورجال الغد. يعني هي المشكلة وين؟ المشكلة بتكمن في أن المراهق يبدأ ياخذ القيم والمبادئ من مصدر غريب وبعيد تماما عن المراقبة والعادات والتقاليد، هذا الشيء اللي بيجعل تصحيح المفاهيم ومحاولة إعادة الابن نحو الطريق الصحيح شيء صعب، مهمة ضبابية. يعني في كثير خلينا نقول غموض، وفي كثير صعوبات، وفي كثير تحديات، فبالتالي شو رأيكم يا جماعة الخير في تأثير الجوالات الذكية في التربية تجاه الأبناء والبنات؟ 0548811700 يقول صباح الخير، الجوال ما يكون موجود إلا في وقت الإجازة ثم المراقبة المستمرة. حلو الكلام. أبو سبا يقول صباح الخير من الرياض والجو برد. والله الجو برد ولسه راح تبرد اليوم أكثر وأكثر. يقول ممكن صباح الخير أنت في الصباح ولا في المساء ولا كيف؟ انقلب راسي توني فاتح أحلى الصباح والمساء وكل الوقت. ميكس أوف أم معك في كل أوقاتك في مشوارك وكل مشاويرك. فبالتالي يا أبو سبا ها طمنا قل لنا طيب إيش رأيك بالموضوع على 0548811700 وكمان على إكس على آت ميكس أوف أم راديو. أنتظركم. الأماكن اللي فيها ألعاب كثير فيها حياة كذا بتجيب لنا السعادة، فنبغى نشارككم أنه قريبا بيتم افتتاح مدينة القدية واللي بتكون أول مدينة متكاملة في العالم مصممة للعب والحياة. بتكون عاصمة الترفيه والرياضة والثقافة في العالم وبتدمج لحظات اللعب والسعادة في حياة كل سكانها وزوارها. بيكون فيها مناطق متكاملة للألعاب الإلكترونية، الجولف، المنتزهات المائية، الملاهي، حلبة سباق السيارات والدراجات، وطبعا ملعب كرة القدم اللي بيكون الملعب الرئيسي لنادي النصر والهلال. فتحمس كذا من الآخر. كلنا متحمسين والله.
عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس إف إم لا تروح بعيد عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها عيشها صح على ميكس إف إم خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن. مساكم الله بالخير والسعادة من جديد. أهلا وسهلا فيكم جميعا في ساعتنا الثالثة والأخيرة من عيشها صح، معكم أختكم وفاء با وزير. في هذه الساعة دراسة، اقتناء حيوان أليف قد يواجه حالة مرتبطة بالشيخوخة. شلون؟ رح نعرف أكيد تفاصيل أكثر. رح نعرف كمان إشارات تدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ من غير ما تحس. لو كان عندك حيوان أليف في البيت إيش إحساسك اتجاهه؟ هل فعلا هذا الحيوان الأليف بيخفف من التوتر؟ أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص اللي بتزيد أعمارهم عن 50 سنة يعيشوا لوحدهم قد يكونون قادرين على مواجهة مستويات التراجع في إدراكهم اللفظي عن طريق تربية حيوان أليف في بيتهم. وجدت الأبحاث أن فقدان القدرة على العثور على الكلمات بسهولة وفهم الآخرين هذه بتعد علامات مبكرة على الخرف. الدكتور سيونغ لو قال، طبعا هو أحد المشاركين في الدراسة وأستاذ علم الأوبئة والعلوم الطبية والعميد المساعد لكلية الصحة العامة بجامعة سون ياتسين في الصين، قال إيش؟ اقتناء حيوان أليف قد يعوض تماما تأثير العيش بمفردك على التدهور المعرفي. يعني بيساعد أنه إيش خلينا نقول يبطئ التدهور المعرفي، وأنه يعني بالذات أكيد محتاجين إحنا دراسات مستقبلية بما في ذلك تجربة عشوائية محكومة للتوصل لاستنتاجيات أو استنتاجات أكثر تحديدا. لكن كثير من خلينا نقول اللي دخلوا في هذه الدراسة واللي عملوا هذه الدراسة اكتشفوا ان الموضوع فعليا ممكن يأثر بالإيجاب. وجود حيوان أليف ممكن كثير يأثر بالإيجاب. ارتبط العيش وحيدا بزيادة القلق والاكتئاب، خاصة اذا كان هذا بعد وفاة الشريك او الطلاق او الانفصال عنه وفقا للدراسات. وجدت كمان دراسة اجريت عام 2022 ان الواحد من يعيش وحيد مقارنة بالعيش مع الآخرين هنا بيزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب الاكتئاب بنسبة 42%. فيعني كونك عندك حيوان أليف مثل كلب، قط، سمكة، طائر، يعني هذا الشيء بيقلل من خطر التدهور المعرفي. لما تقعد كذا بس تراقب الحيوانات الأليفة، هذا الشيء فعلا بيساعدك على الهدوء والاسترخاء وتخفيف التوتر والقلق. كونك كذا بس تشوف السمكة وهي تتمشى في الحوض، كونك تشوف الطائر وهو قاعد يطير، كونك تشوف القطة وهي ماشية كذا أو هي قاعدة جنبك، كونك أنت بتلعبها شوي، تلعب معها، يعني تجلس معها، تحس فعليا أنه هي بتخفف لك التوتر. يعني أنا والدتي الله يحميها ويحفظها ويحمي كل الأمهات يا رب، يعني عندها عصافير ماشي، قد إيش هي متعلقة في عصافيرها، يعني لكم أن تتخيلوا مستحيل تسيب بيتها بسبب العصافير. تقولي لا أنا العصافير عندي أهم من أي شيء، العصافير يحتاجوا أكل، العصافير يحتاجوا موية، العصافير يحتاجوا أنه تنظف المكان لأجلهم. فبالتالي سبحان الله هم يحسوا أنه في هدف، في شيء هم يسووه، فبالتالي فعليا الموضوع يؤثر على نفسيتهم ويؤثر كمان على خلينا نقول تعاملهم مع الناس، يعني كثير بيأثر عليهم بالإيجاب. يعني حتى بتكون يعني رايقة طول الوقت، عارف اللي هو عندها عصافيرها، فبالتالي في شيء كده تهتم فيه. سبحان الله تأثير الحيوانات الأليفة على البشر خلينا نقول، وبالذات كبار السن، تأثير كبير وعميق وإيجابي. خلينا نقول إيش رأيكم أنتم بهالموضوع على 0548811700. سبحان الله كمان مع السنين لما يكون الحيوان الأليف هذا موجود في البيت ومتواجد في البيت، بيكبر التعلق وكمية التعلق بهذا الحيوان الأليف، وكأنه فرد يعني من أفراد العائلة، وفعلا هو فرد يكون. فسبحان الله قد إيش بيخفف من التوتر، يخفف شوي من العصبية. أنتم إيش رأيكم يا جماعة الخير؟ عندنا هنا أبو عبد الملك شاركنا، طبعا أبو عبد الملك عندك القطة صح، يقول كوالا قط من الفصيلة الرومية، لما يكون مروق يجي يسوي لي مساج. بالخير من جديد. إذا كنت تشتغل ضمن فريق العمل في الشركة من خلينا نقول سنوات كثيرة، وكانت عندك بعض العلامات اللي بتدل على وجود علاقة جيدة تربطك مع مديرك في العمل، من المحتمل أنك خلاص أنت كذا واثق من تحقيق الأمان الوظيفي بالنسبة لك. لكن إيش لو بدأ المدير في لحظة ما بإنهاء الأعمال الموكولة لك، قالك خلاص ما أبغاك تشتغل معي، صار الموضوع يبدو وكأنك إيش خلاص مستبعد بشكل مخطط له من حضور الاجتماعات، يعني من خلينا نقول تجمعات، من أي شيء أنت مو موجود. فهل يخبرك حدسك بوجود خطأ يحصل في العمل؟ وهل تتساءل إذا كانت هذه علامات على طردك من وظيفتك، ولا ما تحس، ما تشعر، ما تعرف؟ يعني في علامات ترى يا جماعة الخير بتدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ جدا، من غير ما يحسسونك، لكن أنت مو موجود، أنت مو موجود في الاجتماعات، أنت مو موجود في التجمعات، أنت مو موجود في أخذ الآراء مثلا، أنت مو موجود في إنه في التقييمات، خلينا نقول مو موجود، أنت مو موجود، فيستبعدونك من أي شيء المفترض تكون موجود فيه. لكن يمكن كثير ناس تشوف أن الاستبعاد هذا شيء طبيعي وشيء عادي، لكنه مو عادي. تتوقع إيش الأسباب اللي بتدعو مديرك لإقالتك من العمل؟ هل في أسباب؟ إيه طبعا في أسباب، معقولة يعني ما في أسباب؟ لكن صعب أنك تفهم سبب رغبة المدير في إقالتك من العمل. محاولاتك في فهم السبب وراء هذا التغيير المفاجئ راح يكون الطريقة المثلى في تجنب حدوث هذا الشيء مرة ثانية، وفي اختيار الخطوة التالية بشكل أفضل. فإيش هي الإشارات اللي ترمز لمحاولة دفعك للطرد الهادئ من العمل؟ توقع إيش أنت عاد، يعني أعطينا من واقع خبرتك وتجاربك ومواقفك على 0548811700. أحيانا فعليا كذا بشكل هادئ جدا، هو أصلا مو هادئ، لا هو كان الموضوع مخطط له من زمان، من فترة طويلة، لكن فجأة كذا أنت تتفاجأ تقول شلون، طيب يعني أنا ما حسيت ولا كانت في أي إشارات تدل أنهم ما يبغوني، ولا في أي شيء يقول إنه مثلا هم مستغنين عني، فبالتالي تتفاجأ. لكن هي فعليا في علامات. فإذا أنت عندك هذه الخبرة أو يعني قد عديت من هالموقف، قل لنا إيش كانت العلامات اللي كانت تدل على إقالتك من وظيفتك بشكل هادئ جدا، على 0548811700، وكمان على إكس على آت ميكس أف أم راديو. شاركنا. إشارات تدل على إقالتك من وظيفتك بالعمل بشكل هادئ جدا، يمكن أنت حتى ما راح تحس أنه هم ما يبغونك أو ممكن يمشونك بأي لحظة. تجنب الحديث أو الحوار معك بيعد أحد أبرز المؤشرات على مشيك من الدوام بهدوء أو أنك خلاص يستغنوا عنك بهدوء، هو شعورك المتزايد بأن مديرك يتجنب أنه يتكلم معك أو حتى يحاول أنه يكون مشغول. أول ما تجي يسوي نفسه مشغول على طول، هو أصلا يمكن يكون مو مشغول، لكن بمجرد ما يشوفك لازم يتجنبك، لازم يسوي أي شيء يبين أنه مشغول عشان ما تجي تتكلم معه أبدا. يعني بيشيح بوجهه عنك، يضعك في موقف محرج للغاية في أثناء القيام بالمهام أو حتى حضور الاجتماعات. أحد العلامات كمان تقليل العبء الخاص فيك في العمل، لما تشعر في فترات محددة بالإرهاق من كثرة الأعباء، كثرة العمل، كثرة الضغط اللي موجود في العمل، وفجأة كذا على نحو مفاجئ يتم تخفيض المهام الخاصة بك للنصف، فهذا يعني بشكل كبير محاولة التخلص من المسؤوليات الخاصة بك وأن الفريق يستعد لخروجك من ضمنه. يعني كمان أحيانا نلاحظ بعض الزملاء الآخرين في العمل يتحملون مسؤولياتك في أثناء حضورك، وأنت عارف أنه هذا الشيء المفترض أنت تسويه، فجأة كذا يقول لك لا أنا راح أسوي الشيء اللي أنت بتسويه وعادي طبيعي ويتصرف طبيعي ولا كأنه في شيء. فهنا لا، في شيء غلط يا جماعة الخير، ياهو إيش فيه؟ فمثل هذه علامة سيئة، يعني قد تكون أكثر العلامات خطورة يختبرك فيها المدير أو المدراء بشكل عام إذا كان منصبك غير ضروري أو ما إذا كان بإمكانهم أنهم يستغنوا عنك علشان يوفروا المال. استبعادك بشكل دائم من الاجتماعات المهمة، مثل ما قلنا في البداية، يعني فكر دائما هل غاب عن ذهن المدير إرسال دعوة لحضور الاجتماع، ولا أنه يعني استبعدك من الاجتماع المهم هذا عن قصد مسبق. يعني أحيانا فعليا للناس المهمة والناس الأساسية اللي المفترض تكون في الاجتماع على طول يجيهم أو تجيهم دعوات أنه في اجتماع مثلا الساعة 11، نبغاكم كلكم تكونوا موجودين الساعة 11، وانت تعتبر نفسك مهم في هذه المنظومة مثلا، تمام، فجأة كذا ما حد يبعث لك أو يرسل لك أي دعوة مرة واثنين وثلاثة، فتحس أنه في شيء غلط. يعني إذا ما حسيت أنه في شيء غلط، لا في شيء غلط، وهذه تعتبر إشارة واضحة بأنهم ما يقدروا رأيك أو أفكارك بشأن المشاريع أو المهام المستقبلية، صح ولا لا؟ أخيرا، لا يتم الاعتراف بالجهود والإنجازات. بيئة العمل اللي تقدر وجودك بوصفك موظف مرغوب في الاستمرار معه ضمن الفريق بتشير الاحتفالات بانتصاراتك والاعتراف بها في إشارة جيدة بالنسبة للأمان الوظيفي، بحيث أن تقدير الموظفين أمر محفز جدا لأنه بيخليك تشعر بالرضا عن نفسك وقدراتك وتعطي أكثر، إنجازك يكون أحسن، عطائك يكون أفضل. من دون أي تقدير قد تشعر أن رئيسك في العمل ما بيقدر طاقتك وجهدك أو أنه ما بيهتم بمساهماتك، ربما يحاول إقالتك بطريقة غير مباشرة. فهذه برضو كمان من العلامات اللي لازم كذا تستوقف نفسك فيها، إذا حسيت يعني بشيء من هذه العلامات فكر يا صديقي، فكر. إن شاء الله بس ما تحس أكيد بهذه العلامات، لأنها فعلا علامات ترى موجعة مؤلمة، يعني ما هي حلوة. الطريقة الهادئة هذه على قد ما أنه هي هادية من غير مشاكل من غير، لكنها يعني تحس أنه في شيء غلط. يعني أنت ما تخرج وانت صافي، عارف اللي هو أنتم تخططون من أول، طيب يعني قولوا لي من البداية وخلاص، يعني ليش التخطيط واستبعاد من اجتماعات وعدم تقدير وإحساس بالإحباط، صح ولا لا؟ الموضوع يعني شوي كذا تحسوه على الجرح ولا؟ هاي أبو عبد الملك.
بالدنيا صحتك، بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس أف أم.
مساء مساكم الله بالخير والصحة والصحصحة. فيتامين دال بيلعب دور مهم جدا في الجسم، لا يجب أن يستهان بها أبدا أبدا، بالذات في تقوية الجهاز المناعي وصحة العظام وغير كذا من الكثير من العمليات الحيوية. رغم ذلك نجد العديد من الأشخاص اللي بيعانوا نقص في فيتامين دال، خصوصا في فصل الشتاء يقل التعرض لأشعة الشمس، كون هذا الفيتامين يتم تصنيعه في الجلد تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية. طيب إيش هي أعراض نقص فيتامين دال؟ متلازمة الإنفلونزا ولكن بدون حمى، مع آلام في العظام والعضلات والتعب، لكن إذا كان هذا النقص أكثر اعتدال فيكون بدون أعراض تماما، يتم التشخيص عن طريق قياس فيتامين دال في الدم. بالنسبة لمصادر الفيتامين، طيب نبغى نعرف المصادر، نبغى ناكل يعني من المصادر هذه، نبغى ندخل هذه المصادر في أجسامنا علشان نتجنب نقص مخزون الفيتامين دال في الجسم. بينصح بتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مع تفضيل الأسماك الدهنية اللي بتحتوي عليه بشكل طبيعي. طبعا أسماك دهنية، سلمون عندكم، هذه تعتبر من الأسماك الدهنية واللي فيها يعني دهون كثيرة. بيقول الأطباء أن تناوله مرتين في الأسبوع بيساعد على تغطية احتياجات الأسبوع من فيتامين دال، وفي هذه الحالة بينصح بتناول السردين، الماكريل، السلمون، الرينجا بجميع أشكالها الطازجة والمجمدة والمعلبة، وكمان ينصح بالانتباه لفيتامين دال اللي موجود كمان في الأطعمة مثل منتجات الألبان الغنية بفيتامين دال والصفار البيض والكبد. بيكفي التعرض لأشعة الشمس لمدة 20 دقيقة تقريبا يوميا، ويفضل كمان أن يكون هذا في نهاية الصباح أو بداية فترة ما بعد الظهر. بيلبورد العالمية الحين انطلقت في العالم العربي عبر بيلبورد عربية، رح تعرف ترتيب فنانك المفضل عالميا كل أسبوع من خلال قوائم بيلبورد عربية هوت 100 لأفضل الأغاني العربية، وكمان بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان، بالإضافة لآخر أخبار الموسيقى والمقابلات الحصرية مع نجومك المفضلين. غير كذا رح تطلق بيلبورد عربية 8 قوائم إضافية متخصصة بأنواع موسيقية محددة علشان تسلط الضوء على تنوع الموسيقى العربية بما في ذلك الخليجية، المصرية، المغربية، الشامية، الهيب هوب، المستقلة، الشيلات والمهرجانات. كل هذا على موقع billboardarabia.com وكمان على حسابات بيلبورد أرابيا على جميع المنصات. زوروهم الحين واستمتعوا بعالم الموسيقى الرهيب. نختمها بأصيل هميم، إن شاء الله يا رب تكون أيامكم كلها سعادة وسنة جديدة سعيدة مليانة طاقة إيجابية ومليانة مشاعر طيبة. اليوم يا جماعة الخير هو آخر يوم في 2023، نودع هذا اليوم بالخير وبدون شر، نودع هذا اليوم وكلنا يعني تعلمنا وكلنا أخذنا من الخير نصيب ومن كل شيء نصيب. للأمانة كانت سنة خلينا نقول حافلة بالمواقف الحلوة، وإذا ما كانت حلوة كمان موجودة، فيعني كانت سنة مليانة الصراحة. فنتمنى سنة حلوة جديدة علينا جميعا يا رب، واليوم يعني أختمها صح. كافئ نفسك، أعطي لنفسك مشاعر طيبة حلوة، عيش لحظات حلوة لأنك تستاهل كل شيء حلو. كنت أنا معكم أختكم وفاء أبا وزير، في أمان الله.